الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي في قصة يوسف عليه السلام عند تعريف يوسف إخوته له، وكذلك عفو يوسف عليه السلام عن إخوته، ثم قال لهم: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أي قال يوسف عليه السلام لإخوته: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، لأن أباه فقد بصره بسبب كثرة الحزن والبكاء على يوسف وأخيه. فلماذا أعطى يوسف إخوته هذا القميص؟ قال المؤلف: لأن كل داء يداوى بضده، لأن كل داء يداوى بضده. فهذا القميص لما كان فيه أثر ريح يوسف الذي أودع قلب أبيه أو أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم، أراد أن يشمه فترجع إليه روحه وتتراجع إليه نفسه ويرجع إليه بصره، ولله في ذلك حكم وأسرار لا يطلع عليها العباد، وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر. وقوله لأن كل داء يداوى بضده، يعني إذا كان المرض لسبب ما فإذا وجد السبب زال المرض، حتى يقولون أن من أصيب بالحزن والهم والمرض بسبب العشق فإذا أتي له بمعشوقته ذهب ما به من مرض وحزن وهكذا في هذا الموضع فسر العلماء ووضح العلماء سبب إرسال هذا القميص من باب علاج هذا الداء بضده، لأن سبب مرض يعقوب عليه السلام هو الفراق الذي أصيب به، وهو فراق يوسف عليه السلام وهكذا في الأمراض النفسية خصوصا يعالج الأطباء هذه الأمراض بضدها، يريدون أن يعرفوا سبب هذا الاكتئاب إذا كان مثلا هذا الاكتئاب بسبب مشاكل زوجية، فهم يعالجون هذه المشاكل، فإذا عولجت تلك المشكلة يعني شفي هذا المريض، شفي هذا المريض. وهكذا مثلا إذا كان هذا المرض النفسي مثلا بسبب زواج، يريد الزواج فأصيب بهذا المرض، فالطبيب النفساني يدخل في نفسية هذا المريض، فإذا عرف وعلم سبب هذا الاكتئاب عالجه بضده، فسعى له بالزواج، سعى له بالزواج. وهكذا قد يكون بغير تلك الأسباب، كمثلا ضغوطات في العمل أو مشاكل في يعني الصداقة أو نحو ذلك، فيعالجون هذا المرض بضده. فهذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم، وهو من الطب القرآني أن الشيء يعالج بضده، يعالج بضده. قال: وأتوني بأهلكم. طبعا هذا في الظاهر، وإلا كما ذكر المؤلف في ذلك حكم وأسرار الله أعلم بها لا يطلع عليها العباد، وليس في هذا دليل، ليس في هذا دليل للصوفية الذين يعلقون الناس بالتبرك بثيابهم أو بنعالهم أو بريقهم أو نحو ذلك. فأولا يرد عليهم أن يقال: أولا هذا شرع من كان قبلنا، وهو ليس شرع لنا إذا أتى في شرعنا ما يعارضه وما يخالفه، وقد جاء في شرعنا أن التبرك إنما يكون بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو ما فضل منه عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت التبرك بأحد دونه كالصحابة ومن دونهم. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذا الفعل صدر من نبي، والنبي يوحى إليه، ولذلك قال المؤلف هاهنا: ولله في ذلك حكم وأسرار لا يطلع عليها العباد. وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر بما أطلعه الله سبحانه وتعالى، فليس في هذا مدخل ولا دليل لهؤلاء الذين يستدلون بمثل هذه الأمور على ما هم عليه من البدع ومن المخالفات. قال: وأتوني بأهلكم أجمعين، أي أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلهم، يعني ليس الأبوان فقط والإخوة، بل كل ما تناسل من إخوانه، لأنه قال أجمعين، فهذا لفظة تفيد العموم. لماذا؟ ليحصل تمام اللقاء ويزول عنكم نكد المعيشة وضنك الرزق، لأن يوسف يعد من المقربين إلى الملك وهو وزير من وزرائه. قال: ولما فصلت العير عن أرض مصر مقبلة إلى أرض فلسطين، شم يعقوب ريح القميص قبل أن يصل إليه. الآن العير والقافلة قادمة من مصر إلى الشام، إلى أرض فلسطين، حررها الله من اليهود المعتدين. فقبل أن يصل هذا الثوب إلى يعقوب وهو في الشام، شم ريحة، شم ريحة يعقوب، شم ريح يوسف، فقال: إني لأجد ريح يوسف، يعني أشم ريح يوسف، لولا أن تفندون. ما معنى لولا أن تفندون؟ أي تسخرون مني وتزعمون أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور، يقولون: هذا أنت مجنون، وين يوسف، وين يؤسف له فترة طويلة وهو غائب، كيف الآن تشم ريحه؟ سيسخرون من كلامه ويتهمونه بخلل في عقله واتزانه. فلذلك قال: أنا حقيقة أجد ريح يوسف، ولولا أنكم تسخرون مني وتزعمون أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور. قال: لأنه رأى منه من التعجب من حاله ما أوجب له هذا القول، فوقع ما ظنه بهم فقالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فعلا لما أخبرهم بهذا تحقق ما خشيه، وهو السخرية منه وعدم تصديقه، فقالوا له: والله إنك لفي ضلالك القديم، أنت تائه في وادي وفي بحر اللجي، لا تدري ما تقول. أين يوسف؟ تقول أجد ريح يوسف، هذا معنى كلامهم. فلما أن جاء البشير بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم ألقاه، أي هذا البشير الذي معه هذا القميص، ألقاه أي القميص على وجهه، أي على وجه من؟ يعقوب. فارتد بصيرا، أي رجع على حاله الأولى بصيرا بعد أن ابيضت عيناه من الحزن، رد الله عز وجل له بصره وصار يبصر بعدما عمي. فقال لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفندون رأيه، يعني يسخرون من رأيه ويتعجبون منه منتصرا عليهم متبجحا بنعمة الله عليه: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ ثم ما تصدقوني أقول لكم أن الله سيرد إلي يوسف وأنني أجد ريح يوسف؟ فها هو تحقق ما قلت لكم، وخيب الله ظنونكم. فاعترف بنعمة الله عز وجل عليه وقال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ فأقروا بذنبهم، لما قال لهم ذلك أقروا بذنبهم ونجعوا بذلك، وقالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. اعترفوا بذنبهم وخطيئتهم، فطلبوا من أبيهم أن يغفر لهم، أي يسامحهم وكذلك يصفح عنهم: حيث فعلنا معك ما فعلنا. فقال مجيبا لطلبتهم ومسرعا لإجابتهم: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، أي ورجائي به أن يغفر لكم ويرحمكم ويتغمدكم برحمته. وهذا لا شك أنه حال كل أب رحيم شفيق، فلم يعنفهم ولم كذلك يعاقبهم، وإنما قال لهم: سوف أستغفر لكم ربي. حتى ذكر بعض أهل العلم التفسير أن سوف هنا تفيد التنفيس، وذكروا أن يعقوب عليه السلام أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل ليكون أتم للاستغفار وأقرب للإجابة، لأن هذا الوقت وقت مبارك، وقت حث الله عز وجل فيه على الاستغفار، حث الله عز وجل فيه على الاستغفار، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. فأخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر ليكون أدعى وأرجى لي القبول والإجابة، أدعى وأرجى للقبول والإجابة. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش إلى آخر الآيات. أي فلما تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسكناها، فلما وصلوا إليه دخلوا على يوسف ومعهم أبوهم وأمهم، لأن قال أبويه، قال أبويه بمعنى الأب والأم، بمعنى الأب والأم. فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه، أي ضمهما إليه واحتضن واختصهما بقربه وأبدى لهما من البر والإكرام والتبجيل والإعظام شيئا عظيما. كيف لا وهو نبي من أنبياء الله، كيف لا وقد حيل بينه وبينهم فترة طويلة من الزمن، من الزمن، فآواهما وبجلهما وعظمهما وقربهما إليه. وقال أي لجميع أهله: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أي من جميع المكاره والمخاوف، فلا خوف عليكم ولا كذلك شر عليكم. فدخلوا في هذه الحالة السارة، انظر، دخلوا هذا الدخول وهم أعزاء وهم مكرمون معززون، وزال عنهم النصب ونكد المعيشة وحصل السرور والبهجة، وحصل السرور والبهجة. قال: ورفع أبويه على العرش، أي على سرير الملك ومجلس العزيز، نعم، لأنه صار وزيرا وصار عزيزا ومقربا من الملك، فكان له سرير وكرسي يجلس عليه، فرفع أبويه على العرش، أي وضعهما على كرسيه، وخروا له سجدا، أي أبوه وأمه وإخوته، سجودا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام، وليس على سبيل العبادة، وليس على سبيل العبادة، وإنما على سبيل الاحترام والإكرام والتبجيل ونحو ذلك. وهذا في شرع من قبلنا، في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فلا يجوز السجود لأحد، لا يجوز السجود لأحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكنه لا يسجد إلا لله. وقال لما رأى هذه الحال ورأى سجودهم له: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي حين رأى 11 كوكبا في أول السورة والشمس والقمر له ساجدين، فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت، تحققت هذه الرؤيا، فالشمس والقمر الأبوان، والإحدى عشر كوكبا إخوته، فتحققت هذه الرؤيا في ختام هذه القصة: قد جعلها ربي حقا، فلم يجعلها أضغاث أحلام، أي من الشيطان، وقد أحسن بي، أي إحسانا جسيما، وهذا اعتراف بنعمة الله عز وجل عليه، فلم ينسب ذلك لذكائه ولا لعلمه ولا لفطنته، وإنما نسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى: إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام، نسب ذلك إلى الله: إذ أخرجني من السجن، ليس بسبب ملكي ولا بسبب منزلتي، وإنما هذا من الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام، حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب، ما قال وأخرجني من الجب، لأن السجن ليس من فعل إخوته دخوله السجن، لكن رميه في الجب من فعل إخوته، فلم يذكر ذلك. وهذا من حسن الأخلاق حتى لا يكون تعيير لإخوانه، وكذلك يتأثر إخوانه بذكر ذلك الذنب، بذكر ذلك الذنب. فقال: ولم يذكر حاله في الجب لتمام عفوه عن إخوته، وأنه لا يذكر ذلك الذنب، وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إلي، فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب، لم يذكر هذه النواقص، ولم يذكر تلك الأحوال التي لربما يتأذى بها الأبوان والإخوة إذا سمعوها، فلم يذكر ذلك، ولا قال أحسن بكم، ما نسب ذلك إليهم، بل قال أحسن بي، نسب ذلك إلى نفسه، فجعل الإحسان عائدا إليه، فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده ويهب له من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، أي أن الله عز وجل أكرم هذا النبي بالعلم والحلم والحكمة والرحمة والأخلاق الفاضلة حتى تعامل مع من أساء إليه هذا التعامل الجميل الحسن. قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فلم يقل نزغ الشيطان إخوتي، وماذا فعل؟ هو ما فعل شيء، لكن نسب نزغ الشيطان إليه وإلى إخوته، وهذا أيضا من حسن خلقه. نعم، بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين، فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودحره وجمعنا بعد ذلك، بعد تلك الفرقة الشاقة. إن ربي لطيف لما يشاء، يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر، ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها. فاسم الله اللطيف هو فعل الله عز وجل الخفي الذي لربما لا يطلع عليه أحد من الخلق، وفيه من الرحمة وفيه من الإحسان. قال: إنه العليم، إنه هو العليم الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها وسرائر العباد وضمائرهم، الحكيم في وضعه الأشياء مواضعها وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها. لما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملك، وأقر عينه بأبويه وإخوته، وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه، قال مقرا بنعمة الله شاكرا لها، داعيا بالثبات على الإسلام: ربي قد آتيتني من الملك. انظر، نسب ذلك كله إلى المنعم سبحانه وتعالى، فقال ربي، أي يا الله، قد آتيتني من الملك، وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها ووزيرا كبيرا للملك، وعلمتني من تأويل الأحاديث، أي من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم، فالله عز وجل علمه ما لم يعلم الناس: فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، أي أدم علي الإسلام. انظر، هذا نبي من الأنبياء وهو يدعو الله عز وجل بالثبات، كما دعا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بالثبات على الإسلام وعلى الدين الذي بعثه الله عز وجل به، فكان يدعو بقوله: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فكيف بي وبك أخي المسلم؟ فنحن أحق وأحوج من أن نكثر من هذا الدعاء ومن سؤال الله عز وجل الثبات على الإسلام وعلى دينه سبحانه وتعالى وعلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى هذا الطريق المستقيم والنهج القويم. قال: أي أدم علي الإسلام وثبتني عليه حتى توفاني عليه. ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت، وإنما دعاء بالثبات قبل الموت. وألحقني بالصالحين، أي من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. وبهذا أنهى المؤلف رحمه الله قصة هذا النبي، ثم ذكر فوائد كثيرة كثيرة تحت هذه القصة، فإن شاء الله نأخذها في الدروس القادمة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.